أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام فيما إذا قال له ألق مكتاعك في البحر مثلا وعلي ضمانه، وكلامنا في صورة ما إذا لم يكن هناك غرض عقلائي، لم يكن هناك غرض عقلائي وراء هذا الأمر. هنا قلنا بأنه المشهور ذهب إلى عدم الضمان، السيد الماتن ذهب إلى الضمان، والمحقق في الشرائع تردد كما قلنا، لكنه بعدين حسم أمره واختار ما عليه المشهور وهو عدم الضمان. مما تقدم يتبين بأن ما يستدل به على الضمان، ما يستدل به على الضمان هو أمران. الأمر الأول السيرة العقلائية اللي يستدل بها السيد الخوي قدس الله نفسه على الضمان. هاي السيرة العقلائية بينا أنه أكو بها ملاحظات، وهاي الملاحظات تمنعنا في الحقيقة من ماذا؟ من أن نستند إليها لإثبات الضمان في محل الكلام. الأمر الثاني الذي يمكن الاستدلال به، بل استدل به على ماذا؟ على الضمان في الصورة الثانية، في صورة عدم وجود غرض عقلائي، هو مسألة عمومات وجوب الوفاء بالعقود، وجوب الوفاء بالعقود. تقريب الاستدلال بها بأن يقال بأنه هذا الشيء الحاصل بين الآمر والمأمور، الآمر الذي أمره بإتلاف ماله وبين المأمور، هذا إذا كان من العقود وكان داخلا في هذه العمومات كما هو مقتضى الاستدلال به في الصورة الأولى، يعني استدللنا بآية أوفوا بالعقود على الضمان في الصورة الأولى. هنا تقريب الاستدلال به في الصورة الثانية بأن يقال أنه إذا كان هذا الاتفاق بين هذين الشخصين داخلا في العقود وداخل في عمومات هذه الآية، هذه الأدلة، حينئذ إذن هو داخل في الآية وداخل في العقود ويشمل تشمله العقود، حتى إذا لم يكن هناك غرض عقلائي من الأمر بإتلاف المال، باعتبار وضوح أن كونه عقدا لا يتوقف على وجود غرض عقلائي. كون الشيء عقدا يتوقف على اتفاق، أن يكون هناك اتفاق وربط بين التزامين، يتوقف على هذا. هل يتوقف على أن يكون هناك غرض عقلائي من وراء هذا الشيء؟ ما يتوقف، كون الشيء عقدا لا يتوقف على ذلك. هذا هو تقريب الاستدلال بالآية وأمثال الآية لإثبات الضمان في الصورة الثانية، وهي أننا إذا سلمنا دخول هذا الاتفاق بين الطرفين في الآية في الصورة الأولى في صورة وجود غرض عقلائي، إذن هو أيضا داخل في الآية في الصورة الثانية، لأن كون عقد لا يتوقف على وجود غرض عقلائي. فحتى إذا لم يكن هناك غرض عقلائي، ما دام كان هناك ربط بين التزامين واتفاق بين طرفين، هذا يكون من العقود فيكون داخل في الآية. هذا هو تقريب الاستدلال بالآية على الضمان في الصورة الثانية. ليلاحظ على هذا الاستدلال أن هذا حتى إذا فرضنا أنه تم، لكن أكو مشكلة في الحقيقة في دخول الصورة الثانية في محمول الآية مو في موضوع الآية. هذا التقريب غاية ما سوى دخل الصور الاتفاق الحاصل بين الطرفين. في الصورة الثانية في موضوع لا، قال هذا من العقود، وكونه عقدا لا يتوقف على ماذا؟ على وجود غرض عقلائي. لكن أكو مشكلة في دخول هذا الاتفاق في الصورة الثانية في محمول الآية، يعني في وجوب الوفاء به. يعني هذا قد يتأمل فيه، يعني يتأمل في حكم الشارع بوجوب الوفاء بمثل هذا الاتفاق. ليش؟ من ينشأ هذا التأمل؟ ينشأ من أن المأمور به حرام شرعا، أن المأمور به حرام شرعا، لأنه إتلاف للمال، لأنه إتلاف للمال من دون غرض عقلائي بحسب الفرق. فإذا ما أمر به الآمر حرام، هو أمر بإتلاف المال من دون أن يكون هناك غرض عقلائي، وهذا حرام. فحينئذ يحرم فعله على المأمور، مأمور يحرم عليه أن يتلف هذا المال، بل يحرم على الآمر أن يأمر به، يحرم على الآمر أن ماذا؟ أن يأمر به، لأنه أمر بالمنكر وأمر بشيء حرام شرعا، ففعله حرام على المأمور به، والأمر به من قبل الآمر أيضا حرام على ماذا؟ على الآمر، لأنه من قبيل الأمر بشرب الخمر، من هذا القبيل الأمر بشرب الخمر، الأمر بقتل الإنسان، حرام هذا، لأن أمر بالمنكر أمر بالحرام. خصوصا إذا التفتنا إلى نكتة أن الضمان الذي يتعهد به الآمر هو بدل عن ماذا؟ عن إتلاف هذا المال. الضمان بدل عن إتلاف المال، والمفروض أن إتلاف المال محرم شرعا، فكيف يأمر الشارع بالضمان الذي هو بدل وعوض عن ماذا؟ عن إتلاف المال المحرم. يعني الشارع يأمر ببدل ما هو حرام، ما هو حرام شرعا ولا يريده الشارع، ويأمر هذا بماذا؟ بأن يضمنه. هذه هي الأمور اللي تخلي الإنسان يتوقف في أنه من استوضح دخول المقام في ماذا؟ في وجوب الوفاء بهذا الاتفاق حتى إذا سمي عقدا، لأنه فعل حرام والأمر به حرام، والضمان يعتبر بدل عن ماذا؟ عن هذا الحرام. بالرغم من هذا كله الشارع يقول يجب الوفاء به، يجب الوفاء بماذا؟ بهذا، يعني يجب عليك ضمان هذا المال. هذا بعيد، هذا وجه التأمل في ماذا؟ في شمول الآية لمحل الكلام. ومن هنا يظهر أن كلا الدليلين المستدل بهما على الضمان في محل الكلام يعني ليس واضحا، ومن هنا نستطيع أن نقول بأنه ليس هناك دليل واضح على ماذا؟ على الضمان في محل الكلام في الصورة الثانية. فحينئذ مقتضى الأصل العملي هو عدم الضمان، وهذا هو الموافق لما عليه الأصحاب خلافا للسيد الماتن. نعم نلتزم بالضمان في الصورة الأولى، يعني في صورة ماذا؟ في صورة ما إذا كان هناك غرض عقلائي، والدليل عليه يعني أحد الأدلة عليه هو السيرة العقلائية، لأننا لم نستبعد وجود سيرة عقلائية على الضمان في صورة وجود غرض عقلائي. مسألة 275. قال لو أمر شخصا بإلقاء متاعه في البحر وقال علي وعلى ركاب السفينة ضمانه، سابقا كنا نفترض أنه قال وعلي ضمانه، بس هنا لا، يعطف على نفسه ركاب السفينة، علي وعلى ركاب السفينة ضمانه. السيد الماتني يقول فإن قال ذلك من قبلهم، من قبل ركاب السفينة، بتخيل أنهم راضون به، كان يتخيل أنه يرضون بالضمان، فقال له هكذا، ولكنهم بعد ذلك أظهروا عدم الرضا به، بعد ذلك قالوا لا احنا ما راضين بالضمان. يقول شنو حكمه؟ يقول ضمن الآمر بقدر حصته من دون تمام المال، هذا الآمر يضمن مقدار حصته ما يضمن تمام المال التالف، وإنما يضمن مقدار حصته. هم مش قد كانوا بالسفينة، هو 10 هو يضمن 10، 5 هو يضمن 5 المال، وهكذا. هاي الحالة الأولى. يقول وكذلك الحال فيما إذا ادعى الإذن من قبلهم، هناك كان يتخيل رضاهم، بعدين هم صرحوا بعدم الرضا، ما احنا ما راضين. هنا هو ادعى الإذن من قبلهم، قال أنا مأذون من قبلهم في أن شنو؟ في أن أضمن أنا وهم ماذا؟ المتاع. أضمن أنا ضامن مع ركاب السفينة وهم أذنوا لي في ذلك. وكذلك الحال فيما إذا ادعى الإذن من قبلهم ولكنهم أنكروا ذلك، هم أنكروا الإذن. كذلك الحال عن شنو؟ أيضا يضمن بمقدار حصته، يضمن بمقدار حصته ولا يضمن تمام المال. صورة ثالثة يذكرها، يقول وأما إذا قال مدعيا الإذن منهم أو بدونه، إذا قال ذلك يعني قال وأنا أضمنه مع ركاب السفينة مدعيا الإذن أو ما ادعى الإذن، ماكو فرق بينهما، إذا قال ذلك ولكن مع ذلك قال، يعني أضاف إلى ما قاله أولا، لو لم يعط هؤلاء فأنا ضامن، فقال أنا علي وعلى ركاب السفينة ضمانه، ولو لم يعطي ركاب السفينة أنا أكون ضامن. هاي الحالة الثالثة. هنا قال فإنه يضمن التمام إذا لم يقبلوا، يقول إذا ركاب السفينة ما قبلوا يدفعون الضمان فحينئذ عليه ضمان تمام المال، مو عليه الضمان بمقدار حصته كما في الحالتين السابقتين. الظاهر أن محل الكلام هو صورة الإطلاق، صورة الإطلاق يعني ما إذا قال ألقي متاعك في البحر وأنا وركاب السفينة ضامنون لذلك، هذا المقدار، هذا معنى الإطلاق. وأما إذا أضاف إلى هذا وقال وكل واحد منا ضامن للجميع مثلا، قال أنا ضامن ركاب السفينة وكل واحد من عندنا هو يضمن الجميع، صرح بذلك، واضح لأنه هو إذا امتنع الباقون هو يضمن الجميع، هو ضمن الجميع، وكل واحد منا يضمن ماذا؟ الجميع. فهنا لا كلام في أنه يضمن الجميع مع إنكارهم، كلامنا مو في هذا، مو في ماذا صرح، بأن كل واحد منهم هو ضامن للجميع. وكذا إذا صرح بأنه كل واحد منا ضامن للحصة أيضا لا كلام في أنه يضمن بمقدار حصته، قال أنا ضامن والركاب السبعين ضامنون أيضا، وكل منا يضمن بمقدار حصته، فإذا امتنع الآخرون هو يضمن بمقدار حصته لأنه لم ينشئ إلا الضمان بمقدار حصته، فهو لا يضمن تمام المال وإنما يضمن بمقدار حصته. هذا أيضا لا كلام، يعني لا ينبغي أن يقع فيه الكلام، أنا كنت صريح بذلك. إذن كلامنا مع عدم التصريح، يعني الكلام مع الإطلاق نسميه. إذا أطلق ما قال شيء وماكو قرينة مثلا واضحة تقوم على ماذا، على أنه كل واحد منهم يكون ضامن للجميع أو أن كل واحد منهم يضمن بمقدار حصته، ماكو قرينة ولا تصريح بذلك، هنا هذا محل كلامنا أنه هذا شضمن، هذا الآمر في حالة مع امتناع الباقين عن الضمان، هل يضمن الجميع أو يضمن بمقدار حصته. هنا ذكر أكثر من واحد من الفقهاء أنه في هذه الحالة يرجع إليه لمعرفة أنه ماذا قصد، هل قصد ضمان الانفراد كما يسموه، يعني كل واحد منهم يضمن الجميع، أو قصد ضمان الاشتراك، يعني أنهم يشتركون في ضمان الجميع وكل منهم يضمن بمقدار حصته، يرجع إليه لأنه هو أعرف بقصده وأعرف بنيته فيرجع إليه. فإذا قال أنا مقصودي ضمان الانفراد، حينئذ نلزمه بضمان الجميع إذا امتنع الآخرون، هو قال أنا مقصودي ضمان الانفراد يسموه، يعني كل واحد منا يضمن الجميع، هذا مقصودي. إذن هو أنشأ ضمان الجميع، إذن هو ضمن جميع تمام المال وعليه أن يدفع تمام المال. وإذا قال كان مقصودي لا ضمان الاشتراك، بمعنى أن الجميع نحن نشترك كلنا في ضمان تمام المال، فإذا امتنع الآخرون هو يضمن بمقدار حصته مو أكثر من ذلك، فنرجع إليه في تفسير مقصوده ونعمل بما قال لأنه لا يعلم إلا من قبله. وأما إذا فرضنا أن هذا ما تحقق ما أمكن الرجوع إليه، أو ما كان ملتفت، ما قال ما أدري أنا كذا، ما أدري شو قصديت، على كل حال عندنا هاي العبارة أنا ضامن وشركاء والركاب في السفينة، أنا والركاب السفينة ضامنون، ألقي متاعك في البحر ونحن ضامنون، أنا وركاب السفينة، هاي العبارة. هنا السيد الماتن ذكر فروض، يعني ذكر عدة فروض. الفرض الأول هو أن يقول ذلك بتخيل أنهم راضون به، ولكنهم بعد ذلك أظهروا عدم الرضا اللي ذكرها، هاي الحالة الأولى أو الفرض الأول. السيد الماتن هنا حكم بأنه يضمن بمقدار حصته لا تمام المال. الوجه في هذا ليش يضمن بمقدار حصته، يعني ليش ما حملنا هاي العبارة على ضمان الانفراد، على ضمان الانفراد. الوجه في ذلك هو لا، أن هذا الكلام ظاهر في ضمان الاشتراك، ظاهر في كلام ضمان الاشتراك، قل أنا وركاب السفينة نضمن هذا المال، ظاهر في الاشتراك، صنع عبارة هي في حد نفسها ظاهرة في الاشتراك، ضمان الانفراد يحتاج إلى شيء أكثر من هذا. أما إذا قال أنا وفلان نضمن هذا الشيء، يعني يشتركان في ضمانه، مو كل واحد منا يضمن الجميع. فالوجه في أنه يضمن مقدار حصته لا تمام المال هو أن العبارة ظاهرة في ضمان الاشتراك لا في ضمان الانفراد. وهذا معناه أن المأمور عندما أتلف المال استند في إتلاف المال إلى ماذا؟ إلى ضمان الجميع بهذا النحو. عندما أتلف المال ما استند في إتلاف المال إلى ضمانه هو وحده. ليش؟ لأن العبارة ظاهرة في ماذا؟ في ضمان الجميع على نحو الاشتراك. المأمور أيضا أتلف المال استنادا إلى ذلك، ما استند إلى ضمانه وحده، استند إلى ضمان الجميع. وعليه بناء على هذا إحنا لا وجه لضمانه تمام المال. ليش نضمنه تمام المال؟ بعبارة أخرى أن ما أنشأه هو ضمان، الضمان بمقدار حصته مو أكثر من هذا، يكون ضامن لهذا المقدار. هو لم ينشئ ضمان الجميع تمام المال، وإنما أنشأ ضمان، الضمان بمقدار حصته. ليش؟ لأن العبارة ظاهرة في ضمان الاشتراك، فإذا ليس عليه إلا ضمان، الضمان بمقدار حصته. هذا المطلب واضح، واضح إذا كان الإظهار بعد الإلقاء. إظهار هؤلاء أنهم لم يرضوا بما قال، وقال بأنه بتخيل أنهم راضون بذلك، ثم ولكنهم لم يرضوا بذلك، قالوا نحن لا نرضى بذلك، هذا إظهار عدم الرضا إذا كان بعد الإلقاء. يعني المأمور ألقى المتاع في البحر كله، ألقى المتاع في البحر، ذولا بعد ذلك أظهروا عدم الرضا. إذا كان الإظهار بعد الإلقاء فهذا الذي ذكر يكون واضح بالبيان اللي ذكرنا، أن العبارة ظاهرة في ضمان الاشتراك. هذا المأمور إذا استند في إتلاف المال إلى ضمان الجميع لا إلى ضمان الآمر وحده، فحينئذ لا موجب لكي يضمن الآمر تمام المال. وأما إذا كان الإظهار قبل الإلقاء، قبل أن يلقي المأمور المتاع في البحر، هؤلاء قالوا نحن لا نرضى بما قاله، لا نرضى بالضمان. الظاهر أنه الحكم يكون أوضح، وهو أنه ليس عليه إلا ضمان مقدار حصته، وليس عليه ضمان تمام المال. لأن الإتلاف لا يستند إلا إلى ضمانه هو فقط. والمفروض أنه لم يضمن إلا مقدار حصته، المفروض أنه لم يضمن إلا مقدار حصته. ليش؟ لأنه قلنا أن العبارة ظاهرة في ماذا؟ في ضمان الاشتراك، فهو لم ينشئ إلا ضمان حصته. خب، فهو أنشأ ضمان حصته وأخبر عن ضمان الباقين، كل منهما يضمن حصته، هم كذبوا. وهذا الإظهار التكذيب وعدم الرضا كان قبل أن يلقي المأمور المتاع شنو في البحر، قبل أن يلقيه في البحر. هذا معناه أن المأمور عندما أتلفه في البحر ليس عنده إلا ضمان هذا، يعني ضمان الآمر لمقدار حصته، فإذا لا يضمن إلا مقدار حصته ولا موجب لضمانه شنو الجميع، لأنهم أنكروا قبل شنو قبل الإلقاء، أنكروا قبل الإلقاء. يكون أوضح بعبارة أخرى أنه إذا كان الإنكار وإظهار عدم الرضا بعد الإلقاء أكو احتمال أن يكون ضامن للجميع باعتبار أنه مثلا غرور، وما غرور كما سنتحدث عنه، أنه هذا غره، غره أظهر له بأنه الكل يضمنون على نحو الاشتراك، هذا كما تستند إلى ذلك وألقاه في البحر، بعدين ذولك بعد ذلك أنكروا، في نوع من الغرور مثلا، والمغرور يرجع على من غره، فيرجع على الآمر بتمام المال فيضمن تمام المال، أكو احتمال. لكن إذا كان الإظهار قبل الإلقاء هذا الاحتمال بعد ما يجي، يعني المأمور ما عنده إلا الآمر الذي يضمن بمقدار حصته، قال له ألقي متاعك في البحر، كأنه هكذا ألقي متاعك في البحر، قال له وأنا ضامن بمقدار العشر مثلا إذا كانوا عشرة، وبمقدار الخمس إذا كانوا خمسة، هذا ألقاه في البحر، بالرغم من هذا ألقاه في البحر ولا يكون ضامن إلا بهذا المقدار. فالظاهر أنه لا فرق في ضمانه مقدار حصته بين أن يكون الإلقاء، بين أن يكون الإظهار بعد الإلقاء أو يكون ماذا قبل الإلقاء، على كلا التقديرين هو لا يضمن إلا مقدار حصته ولا يضمن الجميع، هاي في الحالة الأولى. الحالة الثانية هي أن يدعي الإذن من قبلهم، مو أنه تخيل رضاهم، وإنما لا قال أنه أذنوا لي في الضمان، أذنوا لي في أن في ذلك، في أن أخبرك بأنهم ضامنون، ولكنهم أنكروا ذلك، أنكروا ذلك. هنا ذكر أن الحكم كما في السابق، يعني أيضا يضمن بمقدار حصته ولا يضمن تمام المال. هنا ذكر هذا من دون تفصيل كما هو واضح من العبارة، بين أن يكون الإنكار بعد الإلقاء أو يكون الإنكار قبل الإلقاء، ما فصل السيد المعتم. ظاهر المحقق في الشرايع وغيره، غير المحقق العلامة في كتبه، ظاهرهم التفصيل، ظاهرهم التفصيل، بينما إذا كان الإنكار بعد الإلقاء يعني ألقاه في البحر فأنكروا الإذن، مودع إذنهم أنكروا بعد الإلقاء. هنا حكم المحقق وغيره بأنه يضمن الجميع، إنه يضمن الجميع، ما يضمن بمقدار حصته. وبينما إذا كان الإنكار قبل الإلقاء هنا يحكم بضمان حصته خاصة، ففصلوا بين هاتين الصورتين. خب لماذا حكموا بضمانه الجميع فيما إذا كان الإنكار بعد الإلقاء؟ ألقى المتاع في البحر فهؤلاء أنكروا الإذن له، استدل على ضمانه الجميع، ضمانه تمام المال فيما إذا كان الإنكار بعد الإلقاء بقاعدة الغرور، بأن هذا الآمر غر المالك حيث أخبره بضمانهم ولو على نحو الاشتراك ما يخالف، عبارة ظاهرة في الاشتراك، لازلنا هكذا على نحو الاشتراك، يعني ضمان الاشتراك، أخبره بضمان الاشتراك، والمالك مستند إلى هذا في إتلاف المال، فهو مغرور من قبل ماذا؟ من قبل الآمر، فيرجع المغرور على من غرره، يرجع إليه إذا لم يضمنوا، يعني تركوا الضمان، فيرجع إلى من غرره فيأخذ منه تمام ال يعني تمام، يضمن التمام، تمام المال مو مقدار حصته، يعني مقدار حصته وضامن لها بلا أشكال، يتحملها بلا أشكال على كل التقادير، لكن كلام في الحصص الباقي يضمنها أو لا، يقول يضمنها بقاعدة الغرور، أنا غره هذا، هو استند في إتلاف المال إلى ماذا؟ إلى كلامه، غره يرجع على من غره في كل ما تلف من ماله، فيكون ضامن للجميع، هذا هو دليلهم. هذا هو دليل الضمان، ضمان ماذا؟ ضمان الجميع. هذا الدليل ناقشوا فيه بهذا المناقشة، بأن الغرور إنما يتم إذا فرضنا أن الآمر كان كاذبا في دعوة، كان كاذبا في دعوة، يعني هو يعلم أنهم هؤلاء لم يأذنوا، ومع ذلك أخبره بأنهم أذنوا، فإذا كان كاذبا في دعواه وثبت كذبه حينئذ يثبت الغرور، يكون قد غره. أما إذا لم يثبت كذبه واحتملنا أن هذا مشتبه، من كان يعتقد واقعا أنهم أذنوا بذلك، أذنوا بالضمان واقعا يعتقد بذلك، لكن كان مشتبه، بينما هم في الواقع شنو؟ لم يأذنوا، أو لا في الواقع أذنوا لكن بعد ذلك أنكروا ذلك، ممكن واقعا أذنوا لكن بعد ذلك من مال وفلوس وكذا فأنكروا هذا الإذن. هذا ما نقدر نقول عن هذا بأنه غره، ما غره، الغرور إنما يكون فيما إذا كان هناك تعمد، يعني يكون كاذب يعرف الواقع، مع ذلك يقول له بأنه ذولا يضمنون وهو يدري أنه مو ضامنين، هنا يكون نقدر نقول غره، فيرجع المغرور على من غره. أما مع احتمال الاشتباه، مع احتمال كذب أولئك، يعني أذنوا ولكنهم أنكروا بعد ذلك، هذا لا يكون غارا له حتى يرجع عليه المأمور الذي أتلف ماذا؟ أتلف المال. ومن هنا ذهب جماعة إلى ماذا؟ إلى أنه لا يضمن الجميع، لا يضمن الجميع، وإنما يضمن ماذا؟ يضمن حصته فقط، كما في الفرض الأول، كما في الفرض الأول، باعتبار أن التفريط استند إلى المالك، هذا ما سوى شيء، لا غره ولا فرط فيها، فحينئذ لا يكون ضامنا للجميع، وإنما يضمن بمقدار حصته، بل إذا أكو تفريط هو تفريط على الـ على الـ على الـ على الآمر، على المأمور، يعني مالك المتاع لأنه ما تحقق من ذلك. هو هذا قال بأنه أنا والباقين وركاب السفينة نضمن هو علي أن يتحقق من ذلك، فترك التحقق، لم يستوثق من الأمر فيكون هو المفرط، مو الآمر مفرط لعدم ثبوت كذبه، لعدم ثبوت كذبه واحتمال كونه صادقا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.